اقتضاء وجوب الشيء لكثرة ضده. من جملة القواعد العقلية التي تقعد في علم الأصول هي هذه القاعدة، قاعدة اقتضاء وجوب الشيء لكثرة ضده. وهذه القاعدة كانوا يبحثونها في مباحث الألفاظ، في بحث دلالات الأمر، في بحث الأوامر. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه وجد بأن هذه قضية عقلية المفروض أن يبحث عنها في بحث الأدلة العقلية. وقع الكلام في أن وجوب الشيء هل يستلزم أو هل يقتضي وجوب، هل يقتضي حرمة ضده أو لا. والمقصود بالضد هنا أمران، أحدهما يسمى بالضد العام والآخر يسمى بالضد الخاص. فلا بد وأن نبحث تارة بالضد العام وتارة بالضد الخاص. يقصد بالضد العام النقيض بالمعنى المنطقي، يعني مثلا وجوب الصلاة هل يقتضي حرمة ترك الصلاة، لأن فعل الصلاة نقيضه هو ترك الصلاة. إذن فالمعنى الأول من الضد هو النقيض، ويعبر عنه هنا بالضد العام، ومثاله هو وجوب الصلاة هل يقتضي حرمة ترك الصلاة أو لا. فترك الصلاة نعبر عنه بالضد العام، نقول بأن فعل الصلاة ما هو ضده العام؟ ضده العام هو ترك الصلاة. فنبحث عن أن وجوب فعل الصلاة هل يقتضي حرمة ترك الصلاة أو لا. هذا هو البحث الأول. والبحث الثاني حول الضد الخاص، ويقصد بالضد الخاص معنى الضد المنطقي، يعني أمران وجوديان غير قابلين للاجتماع. مثلا فعل الصلاة مع فعل الإزالة، سبق وأن قلنا بأنهما متضادان. فوجوب الصلاة هل يقتضي حرمة الإزالة أو لا، بقطع النظر عن بحث الترتب السابق. يعني بالنسبة إلى وجوب الصلاة يسقط وجوب الإزالة، لو انشغل بالصلاة وجوب الإزالة يسقط، بس هذا ما علينا به. المهم أنه لو عندما يجب عليه الصلاة هل يؤدي ذلك إلى حرمة الإزالة أو فقط أن الإزالة يسقط وجوبها. في البحث السابق أثبتنا بأن الإزالة يسقط وجوبها، وجوب الإزالة يسقط ببركة الترتب، بسبب الترتب. لكن بالإضافة إلى ذلك هنا نريد أن نبحث بحثا جديدا، وهو أنه هذه الإزالة بالإضافة إلى أن وجوبها يسقط، هل أنها تتحول إلى حرام، تصبح الإزالة محرمة أو لا. هذا هو البحث بالضد الخاص، يعبر عنه بالضد الخاص، أن وجوب الشيء هل يقتضي حرمة ضده الخاص أو لا. أو أنت مثل بمثال آخر، أن وجوب الصلاة هل يستلزم حرمة الأفعال الأخرى التي لا يمكن اجتماعها، أفرض الأكل والشرب والنوم، هذه الأفعال التي لا يمكن اجتماعها مع الصلاة، هذه الأفعال التي هي مضادة مع فعل الصلاة، هل تحرم هذه الأفعال عند وجوب الصلاة أو لا؟ لا، الضد العام هو مطلق الترك، بقطع النظر عن أنه بما يشغل هذا الفراغ، بقطع النظر عن إشغال هذا الفراغ بما يشغل الفراغ. المهم الترك، الترك حرام أو لا؟ هذا الترك بل يملأ فراغه بأي ما يريد أن يملأ، نفس الترك حرام أو لا؟ وهذا سمي بالضد العام. وأما إذا لاحظنا ما يملأ به هذا الفراغ بالذات، كهذا الفعل بالخصوص أو ذاك الفعل بالخصوص أو ذاك الفعل، كل فعل بالخصوص هل يكون حراما أو لا؟ هذا يسمى الضد الخاص. اصطلاح جاري عندئذ، أولا نبحث حول الضد العام، نقول بأن وجوب الشيء هل يقتضي حرمة ضده العام بمعنى النقيض أو لا يقتضي. أصل هذه الفكرة آمن بها المشهور بين العلماء، المشهور بين العلماء قالوا بأنه نعم وجوب الشيء بل يقتضي حرمة ضده العام، وجوب الصلاة مثلا يقتضي حرمة ترك الصلاة، لكن وقع الخلاف بينهم في تفسير هذا الاقتضاء. ألا نقول بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العاقل؟ هذا الاقتضاء ما معناه؟ اختلفوا في بين ثلاثة آراء في تفسير هذا الاقتضاء. الرأي الأول يقول بأن هذا الاقتضاء بمعنى العينية أصلا، يقول بأن وجوب الشيء عين حرمة تركه، لا فرق بينهما، هذان تعبيران عن حكم واحد، ما عندنا حكمين، حكم واحد. هذا الحكم الواحد تارة نعبر عنه بوجوب فعل الصلاة، وأخرى نعبر عنه بحرمة ترك الصلاة. هذان تعبيران عن محتوى واحد، عن حكم واحد، وليس لدينا حكمان، وإنما هما حكم واحد، تارة نعبر عنه بوجوب الفعل، وأخرى نعبر عنه بحرمة الترك. وعليه فما دل على وجوب الصلاة يدل بالدلالة المطابقية على حرمة الترك، لا بالدلالة الالتزامية بل بالدلالة المطابقية، لأن حرمة الترك عين وجوب الصلاة. فما دل على وجوب الصلاة يدل دلالة مطابقية على حرمة ترك الصلاة، لأن حرمة ترك الصلاة هي عين وجوب فعل الصلاة. هكذا يؤمن صاحب الرأي الأول. الرأي الثاني يفسر الاقتضاء بمعنى التضمن لا بمعنى المطابقة بل بمعنى التضمن. يقول بأن وجوب الصلاة مركب من عنصرين، وهما طلب الفعل والمنع من الترك، مجموعا يشكلان الوجوب. طبعا هذه الفكرة مبتنية على نظرية في كيفية التمييز، كيفية التفريق بين الوجوب والاستحباب. أكو كلام حول أنه الوجوب والاستحباب كلاهما طلب، إذن فما الفرق بينهما؟ هل أن الاستحباب يمتاز بعنصر إضافي على الوجوب، أو أن الوجوب يمتاز بعنصر إضافي على الاستحباب؟ أكو كلام. فقد يقال بأن الاستحباب يمتاز بعنصر إضافي على الوجوب، وهو عنصر الترخيص في الترك. الوجوب طلب والاستحباب أيضا طلب، لكن الاستحباب يمتاز بعنصر إضافي على الطلب، وهو عنصر الترخيص في الترك. وقد يقال بالعكس، قد يقال بأنه لا، الوجوب يمتاز بعنصر إضافي، وهو أن الوجوب طلب والاستحباب طلب، لكن الوجوب بالإضافة إلى الطلب يمتاز بعنصر المنع عن الترك، لكن الاستحباب ليس فيه منع عن الترك، لكن الوجوب فيه منع عن الترك بالإضافة إلى طلب الفعل، يمتاز إلى عنصر إضافي وهو المنع عن الترك. مبنيا على هذه النظرية، نظرية من يميز بين الوجوب والاستحباب، بأن الوجوب يشتمل على عنصر إضافي وهو عنصر المنع من الترك، مبنيا على هذه النظرية سيكون الوجوب مركبا من عنصرين، سيكون الوجوب مركبا من عنصرين، وهما الطلب، طلب الفعل، والمنع من الترك. إذا كان الوجوب هكذا، يعني أن الوجوب يتضمن حرمة النقيض، حرمة الضد العام. إذن فحرمة الضد العام داخل ومستقطن ضمن من؟ ضمن الوجوب، ضمن وجوب الفعل. وجوب الصلاة هو معناه مجموع أمرين، وهما طلب فعل الصلاة وتحريم ترك الصلاة. إذن فكلما دل على وجوب الصلاة يكون قد دل بالدلالة التضمنية على شنو؟ على حرمة ترك الصلاة. إذن فهذا الاقتضاء بمعنى التضمن. صاحب هذا الرأي الثاني هكذا يقول بأننا عندما نقول بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، نقصد بالاقتضاء التضمن، يعني أن وجوب الشيء يتضمن حرمة ضده العام. فكلما دل على وجوب الشيء بدلالة مطابقية سيدل بدلالة تضمنية على حرمة ضده العام. هذا هو الرأي الثاني في هذه المسألة. الرأي الثالث في هذه المسألة هو رأي القائد بالاستلزام الذي يفسر الاقتضاء هنا بالاستلزام، يقول بأن وجوب الشيء مع حرمة ضده العام ليس متطابقين ولا يوجد تضمن بينهما، وإنما هما متلازمان، أمران متغيران لكنه وقع التلازم بينهما. وجوب الصلاة مع حرمة ترك الصلاة حكمان مختلفان لكنهما متلازمان، يوجد تلازم بينهما. خب هسه على أي أساس يوجد تلازم بينهما؟ يبدو أنه يرجع إلى عالم الإرادة، يقول بأنه أكو تلازم بين محبوبية الشيء ومبغوضية تركه، من أحب شيئا فهو يبغض ترك ذلك الشيء، فإذا أكو تلازم بين محبوبية الفعل ومبغوضية الترك، خب كل منهما يترتب عليها الحكم المناسب له، المحبوبية يترتب عليها الحكم المناسب لها وهي الوجوب، والمبغوضية هم يترتب عليها الحكم المناسب لها وهي الحرمة. المهم فيقول إذن أكو تلازم بين وجوب الفعل وحرمة الترك، ويقول بأنهما ليس بينهما تضمن ولا تطابق وإنما مجرد تلازم استلزام. إذن فكل ما يدل على وجوب الشيء بالدلالة المطابقية سيدل بالدلالة الالتزامية على حرمة ضده العام. هذه ثلاثة آراء. إذن فأصل الفكرة بقطع النظر عن تفسير الاقتضاء، أصل الاقتضاء يبدو مسلم، يعني حسب رأي المشهور بين العلماء أنهم يؤمنون بأصل الاقتضاء بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام. غاية الأمر وقع الخلاف بينهم في تفسير هذا الاقتضاء من أنه تطابق أو تضمن أو استلزام. هذا لابد الرأي الثالث لابد يؤدي إلى هذه النتيجة، لا الرأي الأول والثاني، الرأي الثالث لابد يؤدي إلى هذه النتيجة وهو القول بالاستلزام أنه حكمان. أما إذا قلنا بأنه حكم واحد، إما حكم واحد لتمامه أو أن الثاني جزء الأول، فهو بالنتيجة حكم واحد لا أكثر، فبناء على الرأي الأول والثاني لا يؤدي إلى تعدد الحكم المشهور. إيه؟ أنا ظني أن السيد هو يقول يخالف المشهور، أنه إذا آمنا بأنهما حكمان في أصل الفكرة، أنا ظني أن السيد خالف في أصل الفكرة، لأنه هذا حكم واحد ما هو حكمين، والحكم الواحد هم هو الوجوب، وأما الحرمة هذه الحرمات تحتاج إلى وجود مفسدة في الترك، مو ضروري أن يكون في إذا كان هناك مصلحة في الفعل. طب لو ترك الفعل لا خسر المصلحة، ومن قال بأنه سيبتدي بمفسدة؟ مو معلوم، الحرمة تحتاج إلى وجود مفسدة، قد لا يكون الترك موجبا للفساد، قد يكون الفعل موجبا للمصلحة ولا يكون الترك موجبا للمفسدة، ليس كل ترك المصلحة ليس دائما يستلزم المفسدة، انتفاء المصلحة ليس دائما يستلزم المفسدة، المصلحة تنتفي في غرض واحد، ليس غرض واحد وهو غرض الوجوب، ليس هناك حكم آخر بني وهو الحرمة في الثاني، حكم واحد. المهم هذا ما الذي ذكر في تفصيل هذا الفكر سيد الشيخ المقدار هنا يخليها سكتة، يقول المشهور هكذا وهو هم يعلق هذا بلحاظ الضد العام، وأما بالنسبة إلى الضد الخاص. لاحظوا هالمقدار، خلنا نطبق على العبارة، اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، قد يقال بأن إيجاب شيء يستلزم حرمة الضد، والضد على قسمين، أحدهما الضد العام وهو بمعنى النقيض، والآخر الضد الخاص وهو الفعل الوجودي الذي، هذا الوجودي إشارة إلى الفرق بين الضد والنقيض، لأن النقيض إذا كان نقيض فلا بد أن يكون عدم بين الوجود والعدم، يعني فعل الواجب هو الوجود وتركه هو العدم، فتقابل نقيضين بين أمر وجودي وأمر عدمي، بينما تقابل الضدين يكون بين أمرين وجوديين، فهنا بناء على المعنى الثاني للضد سيكون ذلك الضد وجوديا، كما أن فعل الواجب وجودي ضده أيضا وجودي، والآخر الضد الخاص وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب. والمعروف بين الأصوليين أن إيجاب شيء يقتضي حرمة ضده العام، ولكنهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء، يعني حقيقة هذا الاقتضاء ما هذا الاقتضاء ما هو، هل هو العينية أو التضمن أو الاستلزام. فزعم البعض أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام. وذهب بعض آخر إلى أنه يتضمنه، هذا قلت لكم يتضمنه، هذا مبنيا على نظرية من يقول بأن الوجوب مركب من عنصرين، أحدهما طلب الفعل والآخر المنع من الترك. بناء على هذه النظرية سيكون الوجوب متضمنا لحرمة الضد العام، بدعوى أن الأمر بالشيء مركب من طلب ذلك الشيء والمنع عن تركه. وقال آخرون بالاستلزام، بأنه ليس متضمنا ولا عينا، وإنما هو مستلزم حكمان متلازمان. هذا كله في الضد العام. وأما بالنسبة إلى الضد الخاص، وقع البحث في أن وجوب الشيء هل يستلزم حرمة ضده الخاص أو لا. مثلا وجوب الصلاة هل يستلزم حرمة فعل الإزالة، هل يستلزم حرمة الإزالة أو لا؟ قالوا نعم، بعضهم بعض العلماء قالوا نعم يستلزم حرمة ضده الخاص. واستدلوا على ذلك، استدلوا على أن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده الخاص، استدلوا على ذلك بأن وجوب الصلاة مثلا يستلزم أولا بل يستلزم أولا وجوب ترك الإزالة، ثم وجوب ترك الإزالة يستلزم حرمة فعل الإزالة. لاحظوا، هو يتمسك باستلزامين طوليين، يعني يقول بأن أليف يستلزم باء ثم باء يستلزم جيم، إذن أليف يستلزم جيم، هكذا يريد يستدل صاحب هذا البرهان. يقول بأن هدفنا شنو؟ هدفنا هو إثبات أن وجوب الصلاة يستلزم حرمة الإزالة، وجوب الصلاة هو أليف وحرمة الإزالة هو جيم، هو جيم. عندئذ كيف يثبت أن أليف يستلزم جيم؟ يوسط بينهما باء، وما هو باء الذي يتوسط بينهما؟ هو ترك الإزالة، وجوب ترك الإزالة، وجوب ترك الإزالة. يقول بأنه أولا نقول بأن وجوب الصلاة يستلزم وجوب ترك الإزالة. ليش؟ وجوب الصلاة يستلزم وجوب ترك الإزالة لأن ترك الإزالة مقدمة للصلاة، لا يستطيع الإنسان أن يصلي إلا بأن يترك الإزالة، إذن ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة. فبناء على الإيمان بالوجوب الغيري، هذا طبعا هذا القرآن مبتني على هذا، على نظرية قبول الوجوب الغيري، بناء على قبول الوجوب الغيري سيكون ترك الإزالة واجبا بالوجوب الغيري، صحيح أو لا؟ فإذا وجوب الصلاة يستلزم وجوب ترك الإزالة على أساس أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، على أساس أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، وترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة. إذا تم إلى هذا الحال عندئذ يقول بأنه وجوب ترك الإزالة يستلزم حرمة فعل الإزالة. ليش؟ لأن ترك الإزالة إذا كان واجبا نقيضه شنو؟ ضده العام هو فعل الإزالة، نقيضه ترك الإزالة هو فعل الإزالة. وقد قلنا قبل قليل بأن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده العام، وفسرنا الضد العام بمعنى النقيض. فإذا وجوب ترك الإزالة يستلزم حرمة فعل الإزالة، يعني إذا أليف يستلزم باء وباء يستلزم جيم، يعني إذا الثلاثة ما هي؟ أليف عبارة عن وجوب فعل الصلاة، باء عبارة عن وجوب ترك الصلاة، وجوب ترك الإزالة، باء عبارة عن وجوب ترك الإزالة، جيم عبارة عن شنو؟ جيم عبارة عن حرمة فعل إزالة، حرمة فعل الإزالة. إذن إذن فبهذين الالتزامين نتوصل إلى شنو؟ نتوصل إلى التلازم بين أليف وجيم. إذا استلزم أليف لباء ثم استلزم باء لجيم، إذن أليف يستلزم جيم، يعني إذن وجوب الصلاة يستلزم حرمة الإزالة. يتوصل إلى هذه النتيجة. بلي، وهسه هاي سهلة، المقطع الآخر راح يحتاج سبورة. هسه هاي المقدار هاي سهلة واضحة، بأنه وجوب الصلاة يستلزم وجوب ترك الإزالة بقاعدة أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، ثم وجوب ترك الإزالة يستلزم حرمة فعل الإزالة لأنه ضده العام، لأن وجوب الإزالة ضده العام عبارة عن شنو؟ عن حرمة فعل الإزالة. وبالتالي الأول يستلزم الثالث، يعني أن وجوب الصلاة يستلزم حرمة الإزالة. هاي واضحة إلى هالحد، جدا واضح. هذا هو البرهان، برهان القائلين بأن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده الخاص، أن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده الخاص. السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش في هذا البرهان، يبطل هذا البرهان، يقول بأنه هذا البرهان كان يبتني على أن يكون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الآخر، يعني ترك الإزالة مثلا يكون مقدمة لفعل الصلاة حتى يترشح إليه وجوب غيري. ولكن السيد الشيخ يقول بأن ترك الإزالة ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل الضد الآخر، وإنما هما متلازمان، والوجوب الغيري لا يترشح إلى كل لازمين، الوجوب الغيري إنما يترشح إلى المقدمة لا إلى كل لازم. كل شيئين متلازمين، لو كان أحدهما واجبا فهل أن الوجوب يترشح وجوب غيري إلى ملازمه؟ لا، إنما الوجوب يترشح إلى المقدمة. وهنا يقول السيد رضوان الله عليه أن فعل الصلاة وترك الإزالة متلازمان، لا أن الثاني مقدمة للأول. وكذلك العكس، لو أن الإنسان اختار فعل الإزالة وترك الصلاة فهما متلازمان، لا أن ترك الصلاة أصبح مقدمة لفعل الإزالة. كيف نعرف بأن النسبة بين ترك أحد الضدين وفعل الآخر نسبة مقدمية أو نسبة مجرد تلازم بدون مقدمية؟ سيدي واضح هذا المعنى، يقول بأن المقدمة معناها العلة أو جزء العلة، هذا معنى المقدمة. كل مقدمتين لابد وأن تكون إما علة تامة أو جزء علة. مثلا عندما نقول بأن تهيئة الوسيلة مقدمة للذهاب إلى الحاج، هذا ماذا يعني؟ يعني أن تهيئة الوسيلة جزء علة لتحصيل فعل الحاج، جزء علة لتحصيل فعل الحاج. علة فعل الحاج مجموعة أمور أفعال، من جملتها تهيئة الوسيلة، تهيئة الوسيلة جزء علة. أو عندما نقول بأن تحصيل الطهارة مقدمة لتحصيل الصلاة متطهران، هذا ماذا يعني؟ يعني أنه تحصيل الطهارة جزء علة لفعل الصلاة متطهران. إذن فمعنى المقدمة دائما يعني العلة أو جزء العلة. عندئذ يقول بأنه لو قلنا بأن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده، هذا يعني أن ترك أحد الضدين علة أو جزء علة لفعل ضده، ولا فرق طبعا بين الضدين. يعني أنه كما أن ترك الإزالة المفروض يصير علة أو جزء علة لفعل الصلاة، كذلك ترك الصلاة يصير علة أو جزء علة لفعل الإزالة. وعندئذ يقول السيد رضوان الله عليه أن من يؤمن بهذه المقدمية سيتورط إلى في دور يستلزم ادعاءه، هذه تستلزم الدور، دعوة هذه الدعوة تستلزم الدور، وهم دوريا مو دور واحد. وهنا تسكب العبارات حسب ما الثاني عبر أحد أساتذتنا، يقول بأن دعوة كون أحد الضدين علة أو جزء علة لفعل ضده هذه الدعوة تستلزم الدور. كيف بيان الدور؟ بيان الدور هذا يحتاج إلى كتابة على السبورة. إحنا ناخذ قضيتين من لسان الخصم، لأن خصمنا ماذا يدعي؟ خصمنا يدعي أن ترك أحد الضدين مقدمة ترك كل من الضدين، لأنه لا فرق بين هذا الضد وذاكر، ترك كل من الضدين مقدمة لفعل ضده. وهذا يعني أن فعل الصلاة، أن ترك الصلاة علة أو جزء علة لفعل الإزالة، هذه قضية. والقضية الثانية أن ترك الإزالة علة أو جزء علة لفعل الصلاة. هاتان القضيتان نأخذهما من الخاصم، وبعد ذلك نثبت بهما التورط في الدوم. نقول بأن هاتين القضيتين يؤديان إلى الدوم. القضيتان اللتان يؤمن بهما الخاصم هي هما: أولا أن ترك الصلاة، ترك الصلاة علة أو جزء علة لفعل الإزالة، وترك الإزالة علة أو جزء علة لفعل الصلاة. زين، نأتي ونقول له بأنه عندنا قضية، قاعدة فلسفية، عندنا قاعدة فلسفية تقول بأن نقيض العلة علة لنقيض المعلول، نقيض العلة علة لنقيض المعلول. مثلا النار، وجود النار علة لوجود الحرارة، إذن عدم وجود النار علة لعدم وجود الحرارة. نقيض العلة علة لنقيض المعلول، هذه قاعدة فلسفية. هذه القاعدة الفلسفية نطبقها على كل من هاتين القضيتين، سنجد بأن النتيجة ستحصل الدور. كيف؟ خلنا نطبق أولا هذه القاعدة الفلسفية على القضية الثانية، ونتيجتها قضية ثالثة هذه القضية الثالثة التي نستنتجها من تطبيق القضية القاعدة الفلسفية على القضية الثانية. نستنتج قضية ثالثة، تلك القضية الثالثة تشكل الدور مع القضية الأولى. كيف؟ خلنا نطبق القضية الفلسفية على هذه القضية الثانية، القاعدة الفلسفية نطبقها على هذه القضية الثانية. هذه القضية الثانية تقول ترك الإزالة علة أو جزء علة لفعل الصلاة. انت بدل العدة الى نقيض، وبدل المعلول ايضا الى نقيض، تطبيقا لفكرة ان نقيض العلة علة لنقيض المعلول. شو نقول؟ نقول بانه ترك الازالة يسويها فعل الازالة، صحيح؟ فعل ازالة، فعل الازالة علة او جزء علة لمن؟ المعلول هم نسوي نقيض، فعل الصلاة نسوي ترك الصلاة، علة لترك الصلاة. إذن فالخاص لا بد له أن يعترف بهذه القضية الثالثة تطبيقا لقاعدة أن نقيض المعلول، نقيض العلة علة لنقيض المعلول. عندئذ بس ما يجي يعترف بالقضية الثالثة نلزم بالدور بين هذه القضية الثالثة والقضية الأولى من القضيتين، لأنه لاحظوا النسبة بين القضية الأولى والقضية الثالثة، تشوفون دور واضح. لأنه القضية الأولى يقول ترك الصلاة علة أو جزء علة لفعل الإزالة، والقضية الثالثة تقول فعل الإزالة علة أو جزء علة لترك الصلاة. يعني فلهذا الترك، ترك الصلاة الذي كان علة في القضية الأولى أصبح معلولا في القضية الثالثة، ترك الصلاة أصبح معلولا، وفعل الإزالة الذي كان معلولا في القضية الأولى أصبح علة في القضية الثالثة. يعني أن ترك الصلاة وفعل الإزالة كل منهما علة للآخر، تارة ترك الصلاة صار علة لفعل الإزالة، وأخرى فعل الإزالة صار علة لترك الصلاة. فهذا دور وهذا دور واضح، هذا دور. عندئذ لو طبقنا هذه القضية، هذه القاعدة الفلسفية على القضية الأولى، لو طبقنا القاعدة الفلسفية الآن قبل هذا الجديد، الآن خل نشير للدور حتى هالصورة، وقع الدور بين قضية أولى والثالثة، هذا السهم يشير إلى الدور بين هذه القضيتين. الآن نجي نطبق القاعدة الفلسفية على القضية الأولى، ونحصل على قضية رابعة. إذا طبقنا القاعدة الفلسفية على القضية الأولى، شو نقول؟ نبدل ترك الصلاة إلى نقيض، نقول فعل الصلاة. فعل الصلاة هو علة أو جزء علة لمن؟ فعل الإزالة يسوي نقيض، يسوي ليه؟ ترك الإزالة. هذه قضية رابعة تشكل. هذه القضية الرابعة راح تشكل دور مع القضية الثانية. لاحظوا النسبة بين القضية الثانية والقضية الرابعة، الدور واضح جدا. القضية الثانية ايش كانت؟ ترك الإزالة علة أو جزء علة لفعل الصلاة. والقضية الرابعة بعكسها تماما، فعل الصلاة علة أو جزء علة لترك الإزالة. يعني نفس العلة هنا أصبح معلولا، ونفس المعلول أصبح هنا علة. دور تماما. فهذا دور ثاني بين القضية الثانية والقضية الرابعة. هاي نفسها يرمز إلى الدور بين القضية الثانية والقضية الرابعة. إذن فكل من يدعي أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر سيؤدي دعوة، هذه الدعوة ستؤدي إلى هذين الدورين. إذن هذه الدعوة باطلة بدليل استحالة الدور. هل قررنا العبارة؟ لاحظوا العبارة. وأما بالنسبة إلى الضد الخاص فقد وقع الخلاف فيه، وذهب جماعة إلى أن إيجاب شيء يقتضي تحريم ضده الخاص. فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما فهما ضدان، وإيجاب أحدهما يقتضي تحريم الآخر. هذا المثال. وقد استدل البعض على ذلك بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر، يعني مقدمة لفعل الضد الآخر. ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر فيكون واجبا بالوجوب الغيري. هذا اللي قلت لكم ألف وباء وجيم، ألف يستلزم باء ثم باء يستلزم جيم، إذن ألف يستلزم جيم. لاحظوا يقول بأن استدل البعض على ذلك بأن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر فيكون واجبا بالوجوب الغيري. يعني شنو؟ يعني إذن وجوب الصلاة يستلزم وجوب ترك الإزالة. إلى هذا الحد حصلنا على هذا الاستلزام، أن وجوب الصلاة يستلزم وجوب ترك الإزالة، لأن ترك الإزالة مقدمة، يدعي أن هذه مقدمة. خب، وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه. يقصد بأحد النقيضين هو شنو؟ ترك الإزالة. إذا وجب ترك الإزالة حرم فعل الإزالة، وبهذا يثبت حرمة الضد الخاص، يعني حرمة هذا فعل الإزالة، يعني الذي هو ضد عام بالنسبة إلى ترك الإزالة. بالنسبة إلى ترك الإزالة ضد عام، لكنه في نفس الوقت ضد خاص بالنسبة إلى الصلاة. ونحن قد بدأنا بوجوب الصلاة، أولا أثبتنا أن وجوب الصلاة يستلزم وجوب ترك الإزالة بدليل الوجوب الغيري. ثم قلنا بأن وجوب ترك الإزالة يستلزم حرمة ضده العام وهو فعل الإزالة، يعني أن وجوب ترك الإزالة يستلزم حرمة فعل الإزالة. بالتالي سيكون الأول مستلزما للثالث، يعني أن وجوب الصلاة يكون مستلزما لضده الخاص وهو حرمة وهو فعل الإزالة، يستلزم حرمة فعل الإزالة. هذا هو البرهان. ولكن الصحيح أنه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لإيقاع الفعل الآخر. سيد الشيخ رضوان الله عليه ينكر المقدمية، وإذا أنكرنا المقدمية يبطل هذا البرهان، لأن هذا البرهان كان مبتني على من؟ كان مبتني على الوجوب الغيري، والوجوب الغيري إنما يحصل للمقدمة لا لكل ملازم. إذن فإذا أبطل المقدمية هذا البرهان يبطل. السيد الشير ورضا عليه يقول بأنه ماكو مقدمية، ولكن صحيح أنه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لإيقاع الفعل الآخر، فإن المقدمة هي بمعنى العلة أو جزء العلة، دائما كل مقدمة لا بد وأن تكون علة أو جزء علة. ونحن نلاحظ أن المكلف في مثال الصلاة والإزالة يكون اختياره هو العلة الكفيلة بتحقق ما يختاره ونفي ما لا يختاره، يقول هذان معلولان لعلة واحدة، لا أنه أحدهما علة للآخر، فعل الصلاة وترك الإزالة معلولان لاختيار الإنسان، الإنسان هو يختار أن يفعل هذا ويترك ذاك، وفعله لهذا وتركه لذاك في عرض واحد يختارهما الإنسان. الإنسان عندما يختار في رأسا يختار فعل هذا وترك ذاك في آن واحد في رتبة واحدة، كما أنه لو اختار العكس، لو اختار فعل الإزالة وترك الصلاة، يختار فعل الإزالة وترك الصلاة في رتبة واحدة في عرض واحد، ليس هذا الترك مقدمة وجزء علة لذلك الفعل. بهذا المقدار وجداني، لكن السيد ما يكتفي بهذا الوجدان، يبرهن ببرهان الدور، يقول بأنه البرهان على أن هذين أمران اختياريان في عرض واحد، ليس أحدهما، ليس الترك علة لفعل الضد، لا ترك أحد الضدين علة لفعل الآخر، بل هما ترك أحد الضدين وفعل ضده في عرض واحد، الدليل على أنهما في عرض واحد وليس أحدهما علة للآخر، الدليل هو أنه لو آمنا بأن ترك أحد الضدين علة لفعل الآخر يؤدي ذلك إلى الدور الذي شرحناه. يقول بأنه ونحن نلاحظ أن المكلف في مثال الصلاة والإزالة يكون اختياره هو العلة الكفيلة بتحقق ما يختاره ونفي ما لا يختاره، فوجود أحد الفعلين وعدم الآخر كلاهما مرتبطان باختيار المكلف، لا أن أحدهما معلول للآخر، ولو كان من هنا يريد يبدأ بيان الدور برهان الدور. يقول ولو كان ترك الصلاة علة أو جزء العلة للإزالة، هذه هي القضية الأولى، ترك الصلاة علة أو جزء العلة لفعل الإزالة، وترك الإزالة علة أو جزء العلة للصلاة، هذه هي القضية الثانية، ترك الإزالة علة أو جزء العلة لفعل الصلاة. لو كانت هاتان القضيتان صحيحتين كما يدعيهما الخاصم، لكان فعل الصلاة نقيضا لعلة الإزالة، فعل الصلاة راح يصير نقيض لعلة الإزالة. علة الإزالة ياهو، انتو اخذوا علة الإزالة من القضية الأولى، علة الإزالة هو ترك الصلاة، فعل الصلاة نقيض هذه العلة، لكان فعل الصلاة نقيضا لعلة الإزالة، صحيح؟ ونقيض العلة علة لنقيض المعلول، إذن ماذا ينتج؟ ينتج أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة، ينتج أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة، ينتج هذه القضية الرابعة. شوف هذا طبق القضية الفلسفية، القاعدة الفلسفية طبقها على من؟ على القضية الأولى، عفوا طبقها على القضية الثانية، يعني تطبقها على أن ترك الإزالة، طبقها على القضية الأولى، بلي طبقها على القضية الأولى، فحصل على قضية الرابعة، ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، إذا نقيض شنو؟ نقيض أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة، شكل قضية رابعة. خب يقول فينتج أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة، وهذه هي القضية الرابعة، وهذا يؤدي إلى الدور، يؤدي إلى الدور ويا من؟ ويا قضيتنا الثانية، هذا القضية الرابعة يؤدي إلى الدور مع القضية الثانية. كيف؟ يقول وهذا يؤدي إلى الدور، إذ يكون كل من الضدين معلولا لترك الآخر وعلة للترك نفسه، لا لترك نفسه، للترك نفسه، يعني كل من الضدين معلولا لترك الآخر وعلة لنفس هذا الترك، يعني لترك الآخر، لا لترك نفسي، هذا لا تقولها العبارة لترك نفسي، ها لترك نفسي يعني لنفس هذا الترك، لترك الآخر. مثلا هنا أصبح الدور شلون؟ أصبح بلي كل من الضدين فعل الصلاة، فعل الصلاة أصبح علة لترك الإزالة
وليرسل لك معلول لنفس هذا الترك. فعل فعل لترك الإزالة بمقتضى القضية الرابعة. ومعلول لترك الإزالة بمقتضى القضية الثانية. هنا صار علة لترك الإزالة. وهنا صار معلول لترك الإزالة.
وكذلك لو طبقنا القضية الفلسفية على القضية على القضية الثانية لحصلنا على قضية ثالثة وأصبح عندئذ فعل الإزالة تارة علة لترك الصلاة وأخرى معلول. إذن يعني فعل كل من الضدين سيكون تارة علة لترك الآخر وأخرى معلول لترك الآخر، فيكون كل من الضدين معلولا لترك الآخر وعلة للترك نفسه يعني لنفس ترك الآخر. يكفي والحمد لله رب العالمين.